الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم المعاني الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. نرحب بكم أعزائنا الطلاب والطالبات. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أغراض الخبر الأصلية، وقلنا إن الخبر يلقى لأحد غرضين أصليين، أحدهما الفائدة وهو إعلام المخاطب شيئا لم يكن يعلمه، أو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، بينما الغرض الثاني من أغراض الخبر هو لازم الفائدة، وهو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. والآن سنتحدث ابتداء عن الأغراض البلاغية للخبر. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، ليس الغرض منها الفائدة ولا لازم الفائدة، كقول زكريا عليه السلام في القرآن الكريم، قال الله تعالى إخبارا عنه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فزكريا هنا لا يخبر الله عز وجل بشيء لا يعلمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يريد أيضا أن يخبر الله عز وجل أنه عالم بهذا الحكم وأنه وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، فالله مطلع على كل شيء. وإنما ماذا يعن لك عز الطالب في أن تفترض فيه غرضا من هذا الخبر؟ ما هو الغرض الذي ألقى بسببه زكريا هذا الخبر؟ واضح من الجملة أن زكريا يريد أن يظهر ضعفه لربه، ويريد أن يظهر استكانته لربه وخضوعه له وتذلله له، وأنه لم يعد يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله الشاب، أو يتصف بالصفات التي كان في الشاب، ولم تعد لديه القوة والجلد الذي يوجد في الشباب. فقال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إذن هنا الغرض ليس الفائدة، وليس الغرض لازم الفائدة، الغرض هو إظهار الضعف فقط. زكريا يريد أن يظهر ضعفه لربه فقط، ليس إلا. فهذا غرض بلاغي أفاده السياق، سياق الكلام، وهو إظهار الضعف. وهناك غرض آخر يكون قريبا من إظهار الضعف. انظر معي عزيزي الطالب، عندما تدخل أنت إلى قاعة الاختبار تقول ماذا تقول عندما تدخل إلى قاعة الاختبار؟ اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة. ما الغرض من الخبر الأول لا سهلة إلا ما جعلته سهلة؟ إظهار ضعفك أنت أنك لا تستطيع أن تسهل شيئا ولا تصعبه، يعني السهل عليك يا رب والتصعيب من عندك، أما أنا لا أستطيع، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنك أنت صاحب التسهيل. ثم في الكلام الثاني في الجملة الثانية: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي أنك تطلب من الله عز وجل باسترحام وباستعطاف أن ييسر لك الاختبار. تقول: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أنت لم تقل يا ربي سهل الاختبار، وإنما قلت تجعل الحزن يعني الصعب سهلا. فهنا ضمنا كأنك تقول يا رب سهل لي الاختبار، فهنا نسميه استرحام، أو يمكن أن يسمى هنا الاسترحام والاستعطاف، مثل قول يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد: إن البرامكة الذين رموا إليك بداهية صفر الوجوه عليهم خلاء المذلة بعده. هنا يسترحم الخليفة هارون الرشيد في البرامكة علّه يعفو عنهم، فيقول إنهم أصبحوا صفر الوجوه وأذلة، ولم يقل اعفو عنهم، لكن ضمنا يقول له لو اعفو عنهم، يطلب الاسترحام منه ويستعطفه عليهم. فهنا نقول ليس الغرض فائدة ولا لازم فائدة ولا حتى يظهر بعض، إنما هو يريد أن يسترحم. نقول الغرض هو الاسترحام والاستعطاف، وإن كان يقرب الاسترحام من إظهار الضعف. قال أحد الأعراب يرثي ولده: لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجيب الصبر. الله، الأسى يعني الحزن. هذا الشاعر في هذا المثال يرثي ولده الذي مات، فيقول في ولدي هذا: لما دعوت الصبر بعدك والأسى، لما دعوت الصبر بعدك والأسى. يظهر الأعرابي في هذا المثال التحسر، ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلذة كبده. يقول: إنني حاولت أن أتصبر، لكن الذي أجابني هو الحزن ولم يجبني الصبر ولم يطاوعني، إنما الذي طاوعني هو الأسى فظلت حزينا عليه. فانظر معي أخي الطالب كيف كان الغرض هنا عارضا تقتضيه بلاغة الكلام ومقتضيات السياق. فهنا الغرض ماذا؟ التحسر فقط، إظهار التحسر على ولده، وليس الغرض أن يعلمنا شيئا جديدا، ولا أن يعلمنا أنه عالم، ولا شيء آخر من الأغراض أخرى. ولذلك في البيت الثاني يقول: فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن وما بقي الدهر، تأكيدا لما ذهبنا إليه وذكرنا. قال عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ترى ما الذي يريده عمرو بن كلثوم من هذا البيت؟ يريد أن يعلمنا بشيء لا نعلمه؟ لا، هو لا يريد ذلك. يريد أن يعلمنا أنه عالم، أنهم إذا بلغ لهم؟ لا، هو الحقيقة يريد أن يفخر قومه وعشيرته وقبيلته. ولذلك فإن عمرو بن كلثوم هنا ألقى هذا الخبر: إذا بلغ الفطام لنا صبي، لأجل الفخر فقط. لأجل ماذا؟ لأجل الفخر فقط. فهنا نقول إن الغرض هنا هو غرض بلاغي أفاده السياق، وهو الفخر. كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته، فقال له: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. المعنى ليس صاحب الحاجة وصاحب المطلب الذي ينام دون مطلبه، بل يسعى، ولكن أخوها من يبيت على وجل، يبيت على تيقظ وعلى انتباه، ولا يبيت وهو على إهمال وعدم اهتمام. فهنا لابد من الانتباه. فهنا ماذا يريد طاهر بن حسين من عامله هذا أو من العباس بن موسى الهادي؟ يريد منه أن يشحذ همته في إخراج الزكاة من الناس، ولا يستبطئ في إخراج هذه الزكاة. يقول له هنا: إذن الغرض هنا إيش؟ ليس فائدة ولا لازم فائدة، إنما الغرض هنا هو الحث على السعي والحث على الجد، كقول القائل: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. حث على الجد وهكذا. إذن أغراض الخبر البلاغي متعددة بعد الأغراض الأصلية، من أهمها إظهار الضعف والاسترحام وإظهار التحسر والفخر والحث على السعي والجد. ننتقل بكم الآن أعزائي الطلاب إلى أنواع الخبر، أو ما تسمى بأضرب الخبر. ما معنى أضرب الخبر؟ أضرب الخبر يعني باختصار حالات الخبر التابعة لحالات المخاطب، حالات الخبر التابعة لحالات المخاطب. أعزائي الطلاب، نحن عندما نخاطب إنسانا، هذا الإنسان الذي نخاطبه لا يمكن أن يخرج عن إحدى ثلاث حالات: إما أن يكون خالي الذهن مسلما بما قلنا يعني، أو أن يكون مترددا فيما نقوله، أو أن يكون منكرا لما نقول. هل هناك حالة أخرى للإنسان الذي يخاطب؟ إما أن يكون مستعدا لتقبل أي شيء، أو يكون مترددا في قبول الشيء، أو يكون منكرا. والمستعد لقبول نسميه خالف ذهن. خالف ذهن يعني مستعدا لقبول أي شيء، يعني هو مستعد للقبول. وفي هذه الحالة إذا كان مستعدا فإننا نلقي هذه الحالة الأولى، هذا المخاطب إذا كان في هذه الحالة نلقي إليه الخبر مؤكدا أم بدون تأكيد، ما رأيكم؟ هو مستعد لتقبل أي شيء، في هذه الحالة لا شك أننا سنلقي إليه الخبر، غاليا من أدوات التوكيد. غير أنه إذا كان مترددا، لا، هنا يستحسن أن يلقى إليه الخبر ويؤكد له ولو بمؤكد واحد أو أكثر من مؤكد على حسب درجة التردد. أما في الحالة الثالثة فيجب أن يؤكد له الخبر بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة أو على حسب درجة الإنكار أيضا. الخبر في النوع الأول أو في الحالة الأولى الذي هو لخالف ذهن يسمى الخبر الابتدائي، لأنه يلقى فيه الخبر بدون أداة من أدوات التوكيد. الخبر في النوع الثاني أو في الحالة الثانية من حالة المخاطب يستحسن أن يكون خبرا مؤكدا ولو بأداة توكيد واحدة، يسمى الخبر الطلبي. النوع الثالث من أنواع الخبر عندما يكون المخاطب منكرا لما نقول، نسمي الخبر هنا إنكاري. وإليكم الأمثلة: عندما أخاطب طلابي الذين يثقون بعلمي ويدركون أنني لا أقول لهم إلا الحق وإلا صدق، حال الطلاب هنا، حال المخاطبين يعني، أنهم خالوا الذهن، فلا داعي لأن أؤكد لهم وأقول والله العظيم، والله العظيم مثلا إن علم المعاني هو علم مهم من علوم البلاغة العربية. لماذا أنا أؤكد بهذا؟ والله إن علم المعاني لهو العلم المهم. هذا خطأ مني لأنني أخاطب خالي الذهن، فأقول علم المعاني علم مهم يا أبنائي من علوم البلاغة، ومن أهم مباحثه الخبر والإنشاء والإيجاز والإضراب والمساواة والفصل والوصل والقصر مثلا، ونواصل. لكن إذا كنت أخاطب من يشك في كلامي ويحس أنني لست متمكنا من مادتي، فأقول له إن علم المعاني علم مهم من علوم العربية، فقولي له إن أزلت عنه التردد والشك. في هذه الحالة أؤكد له الخبر بمؤكد، يستحسن أن أؤكد له بمؤكد واحد مثلا إن أو لام التوكيد أو ما شابه ذلك، حتى يزال عنه ما به من شك وتردد. نعم، طالبة تبحث عن الطالبات في القاعة، إذا كانت هذه الطالبة لا تعرفني، في هذه الحالة لابد أن أقول إن الطالبات في القاعة، لأنني قلت لها ابتداء الطالبة في القاعة فرأيتها مترددة تدخل القاعة خائفة تخشى أن يكون في القاعة شيء أو أحد أو خطورة، فأقول لها لأنها لا تعرفني ولا تعرف أمانتي، فأقول لها إن الطالبات في القاعة، فهنا أزلت عنها ما بها من تردد. أما إذا كان المخاطب منكرا ففي هذه الحالة لا نقول يستحسن أن يؤكد له، وإنما يجب أن يؤكد له لأنه من النوع الثالث الإنكاري. المخاطب هنا والخبر سيكون من النوع الإنكاري، يجب أن أؤكد له بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة، فأقول له إن علم المعاني لهو العلم الذي كذا وكذا وكذا، وإذا رأيت ما زالت أقول والله إن علم المعاني لهو علم مهم من علوم العربية أو من علوم البلاغة مثلا، فأكدت له بثلاثة مؤكدة: والله القسم إن لام التوكيد لأنني رأيت عليه الإنكار الشديد. وإليكم أمثلة من الكتاب إضافة إلى ما ذكرته من الواقعين. يقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عندما كتب إلى أحد عماله فقال: لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية، ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يخاطب من؟ يخاطب عاملا من عماله. هل هذا العامل ينكر ما يقوله أمير المؤمنين؟ لا. هل هذا العامل متردد فيما يأمره به سيده؟ لا. إذن معاوية رضي الله عنه لا يحتاج إلى أن يقول له: والله لا ينبغي لنا أننا نسوس الناس سياسة واحدة، بل والله لا يجب علينا أن نعمل كذا. لا يحتاج هذا، لأنه من من الضرب الأول من أضرب الخبر وهو الضرب الابتدائي، فألقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد. قال أبو تمام: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تأتي على الهجاء هلكنا إذن من جهلهن البهائم. واضح المعنى؟ يقول الإنسان قد يستفيد في حياته ويأخذ رزقا واسعا وهو جاهل، وقد يتعب وهو مرتاح، يأخذ يعني أموالا وهو مرتاح، يتكسب وهو مرتاح، يكتسب وهو مرتاح، وقد يتعب الإنسان في دهره وهو عالم. ولو أن الرزق يأتي على العقل وعلى الفكر إذن ستهلك البهائم لأنها لا تفكر، لكن سبحان الله كل يأتي إليه رزقه. ما رأيكم؟ هل هذا خبر ابتدائي أم طلبي أم إنكاري؟ واضح أنه ابتدائي، لأنه يخاطب أناسا لا ينكرون ما يقول ولا يترددون فيه، وهي حكمة ومعروف هذا الكلام، فلا يحتاج إلى أنه يؤكده، هو من الأمور البديهية أنه الله سبحانه وتعالى يرزق جميع الناس مختلف شرائحهم. نعم، فقد يرزق الجاهل وقد يمنع الرزق قليلا عن العالم، أحيانا لسبب أن المسألة وما فيها هي مسألة تقسيم من عند الله عز وجل، وهكذا. قال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هنا خطاب للمترددين، خطاب للمترددين. الخبر مؤكدا بأداة من أدوات التوكيد، قد يعلم الله، لأن المخاطب متردد، أي أنه من الضرب، من الضرب الطلبي للخبر، أكد له بمؤكد واحد. ونحن قلنا إنه إذا كان عندنا المخاطب مترددا في الحكم أو مترددا في الخبر، نؤكد له، يستحسن أن نؤكد له بمؤكد أو مؤكدين على حسب تردده حتى يزال ما به من شك وتردد. ويقول السري الرفا، يقول: إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن يهد باقيه. البناء إذا هد منه ركن ما أمن الناس أن يهد باقيه، كأن قائلا قال له قد ينهد وقد لا ينهد، صح ولا لا؟ كأنه إذا قال له كان ممكن ينهد ركن لكن ممكن البناء يبقى، فهو يريد أن يقول لا، إذا هد الركن خلاص انتهى البناء. فقال: إن، فهنا افترض السري الرفاء، افترض أن يكون هناك منكر للحكم. فلما افترض أن يكون منكر للحكم، أن يكون هناك منكر للحكم، أكد له بمؤكد واحد إن، وهكذا. أما إذا كان المخاطب منكرا تماما للحكم، هذا متردد الأول، إذا كان منكرا تماما لابد ويجب وليس يستحسن أن يؤكد له بأكثر بمؤكد أو أكثر، كقول أبي العباس السفاح: لأعملن اللين، واضح من اسمه السفاح لأنه يخاطب منكرين، لأعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة، ولا أكرمن الخاصة ما أمنتهم على العامة، ولا أغمدن سيفي حتى يسله الحق، ولا أعطين حتى لا أرى للعطية موضعا. هنا يؤكد بأكثر من مؤكد، لام التوكيد ونون التوكيد، لأعطين، لأعملن، لأكرمن، لأغمدن، لأنه يخاطب منكرين يا شباب، يخاطب ماذا؟ منكرين. الله سبحانه وتعالى يخاطب المنكرين في قوله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، حتى لا يبقى هناك مجال. فهنا يخاطب من؟ يخاطب من ينكر هذا، أن الإنسان قد لا يبتلى في ماله، قد لا يبتلى في أبنائه. فيقول سبحانه وتعالى: لتبلون، استخدم أداتين من أدوات التوكيد. والشاعر يقول: والله والله إني لأخو همة، فاسموا إلى المجد ولا تفتروا. فهنا أيضا الشاعر يؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم، والله، نون التوكيد، إن، لام التوكيد، لأخو همة، يؤكد أنه صاحب همة عالية حتى لا يظن ظان أن ليس لديه همة، لأنه يخاطب من ينكر همته ومن يقول إنه جدون أو لا همة له ولا عزيمة عنده. فكان لابد من أن يؤكد لأكثر من مؤكد، وهذا نستفيد منه في خطاب الناس، لأن الناس أصناف والناس أجناس، لكل مقام مقال، وهذه وظيفة علم المعاني الأساسية، ومن أهم وظائفه أن يختار المقال المناسب للمقام المناسب. إذن من خلال ما سبق اتضح لنا أن للمخاطب ثلاث حالات: أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد ويسمى هذا الضرب ابتدائيا. الثاني أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى هذا الضرب طلبيا. والحال الثالثة أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. رأيتم أن للتوكيد أدوات كثيرة، من أهمها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونوناء التوكيد وحروف التنبيه ما وأما وألا والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. هذه من أهم أدوات التوكيد التي نؤكد بها الأخبار. لا يتسع المقام هنا أعزائي الطلاب لكي نبين لكم بعض الأمثلة، فأنتم يمكن أن تعودوا إلى الأمثلة والتمرينات والتدريبات وتأخذوا منها ما تشاءون. لننتقل بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، وهو خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. ما معنى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر؟ أي خروج الخبر عن أضربه الظاهرة من خلال المقامات الظاهرة إلى أضرب أخرى تقتضيها السياقات، تقتضيها السياقات ويقتضيها المقام، فيخرج من ضرب يقتضيها ظاهر المقام إلى ضرب آخر يقتضيه سياق باطن المقام وليس ظاهر المقام. مثلا أنا أخاطب الطلاب، ظاهر المقام ماذا؟ ظاهر المقام أن الضرب الذي أخاطبهم فيه هو الضرب الابتدائي، لأنني أي أنني ألقي إليهم الخبر خاليا من أدوات التوكيد، غير أنني ألحظ أن بعض الطلاب عندهم تردد. يا شباب عندهم تردد، كلام الدكتور يحيى صحيح أم خاطئ؟ في هذه الحالة أضطر إلى أنني أنقلهم من الضرب الابتدائي إلى الضرب الطلبي، فنقول خرج الخبر عن مقتضى الظاهر فأنزل غير المنكر منزلة المتردد، أي أنزل خالي الذهن الذي هو خالي الذهن ننزله منزلة المتردد الشاك. وكذلك الحال لو أن الذين أخاطبهم غير منكرين خالوا الذهن، لكن أعمالهم تدل على الإنكار وإن كانت ألفاظهم لا تدل على الإنكار، ففي هذه الحالة أخاطبهم مخاطبة المنكرين حتى ينتبهوا لأنفسهم ويتركوا الأعمال التي تدل على الإنكار ويعمدوا إلى الأعمال التي تناسب وتوافق وتطابق أقوالهم، أو العكس. قد يكون الكلام الذي أقوله كلاما بدهيا لا ينكره أي إنسان ولا يحتاج إلى إنكار ولا يحتمل الإنكار، وفي هذه الحالة حتى لو كان المخاطب منكرا لهذا الكلام لكون الكلام بدهيا وواضحا ولا يحتمل الإنكار أخاطب المنكر به مخاطبة غير المنكر، أنزل المنكر منزلة غير المنكر. وهذه الثلاث الحالات لخروج الخبر عن مقتضى الظاهر. إذن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر هو أن الخبر قد يلقى على إنسان في ظاهره خالي الذهن لكن في باطنه عنده تردد، ففي هذه الحالة نخرج بالخبر عن ظاهره إلى باطنه، أي إلى ما يفيده المعنى الحقيقي له من خلال السياق ومن خلال المقام الباطني له، فنقول أنزل ننزل المنكر منزلة المتردد. والثاني إنزال غير المنكر منزلة المنكر لظهور أمارات الإنكار عليه، كما قلنا قد تكون أمارات فعلية وليس أمارات قولية. والثالث إنزال غير المنكر منزلة المنكر، وذلك إذا كان الكلام لا يحتمل الإنكار بحال من الأحوال. ولنضرب على ذلك أمثلة. يقول الله تعالى: أول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الخطاب من الله عز وجل لنوح عليه السلام، الخطاب ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فالنهي لنوح عليه السلام بعدم مخاطبة الله عز وجل ومراجعته في الكفار، ثم قطع الطريق على نوح حتى يؤمن ويوقن أن هؤلاء سيغرقون وأنه قد صدر الحكم عليهم من الله عز وجل لأنهم لن يهتدوا أبدا. فهنا نجد في المثال الأول المخاطب هو خالي الذهن فنبي الله نوح عليه السلام مسلم بما قدره الله على هؤلاء، خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين، وكان مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير مؤكد. ولكن الآية الشريفة جاءت بالتوكيد، فما سبب خروجها عن مقتضى الظاهر؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى لما نهى نوحا عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم. أنت معي يا ابني؟ يعني عندما قال لا تخاطبني في الذين ظلموا، فكأن نوح عليه السلام يعني قال إذن ما الذي سيحصل بهم؟ خلاص معنى هذا أنهم خلاص هالكون هالكون، إذا ما الذي كأنه يتطلع، فهنا قطع الطريق عليه حتى لا يظل يتطلع ما يدري ما هو الحكم الذي ساقع عليهم. قال إنهم مغرقون، فبدلا من أن يتطلع إلى ما سيصيبهم بين له سبحانه وتعالى هو العالم ابتداء وانتهاء بما سيصيبهم، فنزل لذلك منزلة السائل المتردد، والله تعالى أعلم. فبدلا من أن يفكر حكم عليهم بالإغراق أم لا، فأجيب بقوله إنهم مغرقون. وهكذا في كل ما فيه تطلع إلى الحكم وكل ما يدل على محاولة استشراف للحكم، كقول الله سبحانه وتعالى عبارا عن زليخة في قصة يوسف عليه السلام، وما أبرئ نفسي، كأن متطلعا يقول لماذا هي لا تبرئ نفسها، أكيد أن في النفس هذه شيء. قالت هنا أنزل الخالي منزلة متردد، إن لأداة التوكيد، إن النفس لأمارة بالسوء، حتى يزال هذا التطلع وهذا التردد، والله أعلم. النوع الثاني قلنا أن ينزل غير ممكن منزلة المنكر لظهور أمارة الإنكار عليه. قال سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الخطاب لمن؟ الخطاب للمؤمنين. هل المؤمن وللناس جميعا وحتى الناس، هل هناك من الناس من ينكر الموت؟ كل الناس يقول أنه سيموت، فما بالكم أن يكون مؤمنا مثلا، هو مؤمن بالموت أكثر من غيره، لكن أعمالهم في عمارتهم للأرض وتهالكهم وتكالبهم عليها يدل على أنهم ينكرون الموت، صحيح ولا لا؟ يتكالبون على الدنيا ويتركون العبادة والصلوات لأجل الدنيا، قد يتركونها لأجل الدنيا. فخاطب الله عز وجل هؤلاء الذين هم ليسوا منكرين بمخاطبة المنكرين لظهور أمارات الإنكار الفعلية وليس القولية عليهم. كل الناس يقول إنه ميت، لكن عمله لا يدل على أنه ميت. ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد التوكيد بعد ذلك لميتون، تأكيد للام التوكيد أيضا، لأنهم ظهور أمارات الإنكار عليهم. أو العكس، قد يكون المخاطب منكرا لكن الكلام الذي يلقى إليه لا يحتمل الإنكار أصلا لوجود أشياء في الكون وفي الوجود تدل على هذا المعنى. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لا يحتاج إلى أن ينكر حتى ولو كان المخاطب منكرا. تقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا المنكرين للوحدانية وهم الكفار وإلهكم إله واحد، هم ينكرون الألوهية لكنها أظهر من أن تنكر. أليس البعرة تدل على البعير والأثير تدل على المسير؟ أليس الخلق موجود في الكون كله؟ أليس دقة الخالق موجودة واضحة؟ نعم. إذن هنا يا أبنائي خاطبهم مخاطبة غير المنكرين، لأن الكلام لا يحتمل الإنكار. ونختم بهذا المثال للتوضيح أكثر، هل هناك أحد لا يقر بضرر الجهل؟ لا يوجد أحد لا يقر بضرر الجهل. تقول له لكنه مصمم على أن الجهل هذا ما يضر، يعني هذا مثل المجنون. تقول له لو أكدت له قلت والله إن الجهل ضار، كأنك تساويه وتوازيه في العقلية، لكن تقول له يا بني الجهل ضار، يعني هذا الكلام لا يحتاج إلى أن نؤكده لك، أنت تسير عكس التيار تماما. فهنا أنزلنا المنكر منزلة غير المنكر لأن الكلام لا يحتمل الإنكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، من حلقة اليوم، من حلقات علم المعاني، وإلى حلقة أخرى. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم المعاني. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمى. الإخراج عادل يحيى القدمي.